بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فألتقي بكم معاشر الأحبة في هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان أهمية معرفة الخلاف الفقهي لطالب العلم. هذه المسألة من المسائل التي لا يستغني عنها طالب علم ناظر في كلام العلماء ومتأمل في كتب الفقهاء وراغب في معرفة سبيل السابقين وطريقة أئمة العلم المتقين. وقبل أن أشرع في هذا الموضوع، لابد أن نعلم أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قضى بأمر الخلاف قضاء كونيا، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يزالون مختلفين. وقضى الله جل وعلا كذلك من حكمته سبحانه وتعالى أن الكثير من النصوص، سواء من القرآن أو من السنة، محتملة لأكثر من معنى، كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم الزركشي رحمه الله، حيث قال: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ويحمل كلامه رحمه الله على ما هو حاصل من اختلاف الفقهاء واختلاف العلماء، ربما أحيانا في الدليل الواحد على أفهام مختلفة. وقد حصل هذا الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم بعضهم ظاهر الحديث، وهو أنه لا تصلى صلاة العصر إلا في بني قريظة ولو خرج وقت العصر، وفهم بعضهم المراد من الحديث أنه الاستعجال في المسير. وكان هذا من الاجتهاد في فهم النص، وإن كان القول الثاني هو السديد. ثم أيضا جعل الله تبارك وتعالى التفاوت الكبير في العقول، مما أدى أيضا إلى تفاوت في الأفهام وفي إدراك الحكم الشرعي المقصود، فوقع بذلك الاختلاف. من المسائل التي لا يستغني عنها طالب العلم هي قضية الخلاف ومعرفة الخلاف ليس لذاته، وإنما لما سيأتي ذكره من كلام أهل العلم. فقد نصوا على أن الإنسان أو أن طالب العلم لا يكون على سبيل العلماء حتى يعرف أقوال الصحابة واختلاف العلماء من بعدهم، وعلى أمر الإجماع أيضا. ولماذا من المهم أن يعرف أمر الاختلاف وأمر الإجماع؟ لأنه إذا عرف مسائل الإجماع لم يذكر في هذه المسائل خلافا، أو لم يتصور فيها خلافا، وإن كان أمر الإجماع أمرا محدودا ضيقا. وإذا عرف مسائل الاختلاف فإنه لا ينقل فيها إجماعا أو لا يدعي فيها اتفاقا. ولذلك جاء عنهم هذا الأمر بالتأكيد والتبيين في آثار كثيرة، نذكر بعضا منها. من ذلك ما جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أنه قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. وقال سعيد بن أبي عروبة رحمه الله: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. وجاء عن هشام بن عبيد الله الرازي رحمه الله أنه قال: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وهكذا كذلك جاء عن عطاء الخرساني أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. ومعنى كلامه رحمه الله أنه إذا لم يعرف الاختلاف وظن أن المسألة على قول واحد رد الأقوال الأخرى والتي قد يكون الحق أحدها، قد يكون الحق أحدها، فيقع في ذلك في نصرة الخطأ أو القول المرجوح. ولذلك كان الذي يسلك هذا المسلك هو من أضعف الناس علما، كما قال أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف الفقهاء أو العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. وهكذا جاء نحو ذلك عن سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله. وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله: لمن تجوز الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الوصايا من العلماء بأنه لا ينبغي أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى من لم يعرف الاختلاف الذي وقع بين العلماء، كما قال قبيصة بن عقبة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. جميع هذه الآثار مذكورة في كتب أهل العلم، ومنها كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر. فإذا مسألة معرفة اختلاف الفقهاء أمر تواصى عليه العلماء خلفا عن سلف، فإن من نظر في هذه المسألة وهي قضية الاختلاف كان ذلك عونا له على أمور كثيرة. الأمر الأول الصدق في تصور المسائل وفي نقلها للناس، فإن من حصر الخلاف في مسألة أو في قول واحد وانتصر له لم يكن صادقا في نقل المسألة الخلافية. وليس معنى هذا أن الإنسان لا ينتصر لما يراه راجحا، وإنما المقصود أن لا يدعي أنه لا يوجد في هذه المسألة إلا هذا القول. والأمر الثاني الإعذار لأهل العلم الذين خالفوا القول الراجح بأنهم أخذوا بقول آخر له أدلته وله مأخذه الفقهي وإن كان ضعيفا أو مرجوحا. وكذلك من فوائد معرفة الخلاف أو الاختلاف الذي حصل عدم ادعاء الإجماع في المسائل والتي يتجرأ عليها بعض الجهلة إهمالا منهم لاختلاف أهل العلم. كذلك الأمر الرابع من فوائد معرفة اختلاف العلماء عدم التضييق على الناس فضلا عن طلبة العلم في الأخذ بأحد القولين في المسائل الاجتهادية، فإن القاعدة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد إما أن تكون مبنية على الاختلاف في فهم النص أو الاختلاف في القياس أو نحو ذلك، وأما ما كان في المسألة من نص قابله قياس أو رأي فلا شك أن النص يقدم ولا يصح على هذا التمسك بقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن من الخلاف ما هو ضعيف ومنه ما هو باطل، وكما قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كذلك من فوائد معرفة اختلاف العلماء النظر إلى جهود الفقهاء وإلى سعة علمهم وإلى عظيم بصيرتهم وإلى جميل نظرهم في فهم النصوص وفي الاستدلال على المسائل وفي طرق الترجيح ونحو ذلك. ثم أيضا هو الأمر السادس أن في معرفة اختلاف الفقهاء في المسألة الفلانية فيه الحرص على عدم الخروج عن كلام أهل العلم السابقين أو إحداث قول زايد عن أقوالهم، فهم أبصر الناس في الاستدلال وأعمق الناس في فهم دلالات النصوص. فاختلاف الفقهاء أيضا يعلم طالب العلم التواضع في نظره وفي فهمه وفي إدراكه لمعاني النصوص. ثم أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أن الإنسان لا يمكن كما نص العلماء أن يكون مفتيا أو عالما إلا إذا علم بأقوال من تقدم من العلماء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما، ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. ويقول الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه ابن عبد البر أنه ذكر أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله، وعالما بالسنن والآثار، وعالما باختلاف العلماء، وأن يكون حسن النظر صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه. ونسب هذا كله إلى مذهب الإمام مالك وإلى سائر فقهاء المسلمين في كل مصر أنهم يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات، إلا في هذه الصفات. ولذلك نص العلماء على عين هذه المسألة وهي معرفة الاختلاف في كتب الفقه وفي كتب الأصول، ومن ذلك قول أبي المظفر السمعاني رحمه الله صاحب الكتاب النافع المفيد قواطع الأدلة في أصول الفقه، قال: وأما الشرط الرابع لصحة الاجتهاد فهو معرفة الإجماع والاختلاف، وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع، وما يعتد به في الإجماع ومن لا يعتد به في الإجماع، وذكر غير ذلك. إذن الذي لا يعتبر بأقوال العلماء أو لا ينظر في اختلافهم لا بد وأن يقع في زلل، فإما أن ينتصر لقول ضعيف، وإما أن يخالف إجماعا، وإما أن يقول بالإجماع في مسائل خلافية. وعلى كل حال فكل ذلك من الجهل وكله من السير على غير سبيل العلماء وعلى غير طريقتهم، ولا يعرف عالم سلك هذا المسلك أو أسقط أمر النظر في الاختلاف بين الفقهاء وبين العلماء. ولذلك لا يكفي للإنسان كما يدعي البعض أن يعرف فقط النص دون النظر في فقه النص وفي كلام العلماء على النص. ولذلك مما انتقده العلماء على الظاهرية أخذهم بظاهر النص دون النظر في أمر التعليل والقياس ونحو ذلك، وهذا لا شك أن فيه من الإهمال وربما من الخطأ الذي يقع فيه بعض طلاب العلم، أنه إذا نظر في مسألة ووجد فيها دليلا استعجل إلى القول بدلالة الحديث دون النظر في أمور مهمة جدا، أولا في صحة الحديث وفي ثبوته، هل هو حديث صحيح أم ضعيف، باطل أم موضوع أم نحو ذلك، وثانيا لم ينظر في هل هذا الحديث منسوخ أو غير منسوخ، ولم ينظر كذلك في هذا الحديث هل هو عام مخصص أو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص أو هو مطلق قيد بأدلة أخرى أو مجمل بين بأدلة أخرى، ولم ينظر في أقوال العلماء في فهم هذه النصوص سواء من القرآن أو من السنة. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن الإنسان لا يأخذ بالأدلة أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا صاحب فهم سقيم، فإن مصادر التشريع والأدلة التي يرجع إليها هي أدلة النصوص من القرآن والسنة، ولكن لا بد في فهم النص من القرآن أو من السنة النظر في هذه الأمور وفي غيرها. ولذلك كان الولاة بل والعلماء يمنعون من يتكلم ولم يفقه في الاختلاف ولم يفقه في القياس ولم يفقه في الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من المسائل. ولذلك قد يحفظ الإنسان حديثا لكنه لا يكون فقيها، ويبلغ هذا الحديث إلى شخص آخر يكون أفقه منه في هذا الحديث. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك لابد للإنسان أن يكون عالما بالحديث وأيضا بصيرا بالفهم والرأي السديد في فهم نصوص القرآن وفي فهم نصوص السنة. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله متى يسع الرجل أن يفتي، قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. إذن لو نظرنا في كتب العلماء لا يكاد يفوت الناظر فيها عن ذكر المسائل الخلافية، وأن هذه المسائل هي جزء كبير من العلم ومن الفقه، فيحرص طالب العلم على هذا حرصا شديدا، يعرف الخلاف بين العلماء ويعرف الجواب على المسائل المختلف فيها ليصل بذلك إلى الراجح من الأقوال. ولذلك من المسائل التي توقع طالب العلم في التعصب لرأي هو إهماله للآراء الأخرى، عدم النظر فيها، وربما كان القول المهجور هو القول الراجح والقوي، ولكن تعصب فلان من الناس، تعصب فلان من الناس إلى قول شيخه أو إمامه وإهماله في نفس الوقت إلى الأقوال الأخرى دون النظر في مأخذ هذه الأقوال ولا النظر في صحة قول شيخه، لا شك أن هذا سيكون سبيلا إلى نصرة القول الضعيف ربما أو المرجوح، وهو نتيجة لهذا التعصب، نتيجة لهذا التعصب. إذن معرفة الخلاف مهم، وهو من الأمور التي لا يستغني عنها الناظر في كتب الفقه، ولا بد هنا أن نطرق أو أن نتطرق إلى مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب، وهو لماذا يختلف الفقهاء، لماذا حصل الخلاف أصلا. وبمعرفة هذا المسألة يكون هناك الإعذار للعلماء واستيعاب الخلاف، ولا بد أن نعلم أولا أنه لا يوجد خلاف بين العلماء في مرجعية المسائل، وهي النص من القرآن ومن السنة. لا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين يقول بإبطال أمر الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، إنما يقع الخلاف بين العلماء في غالب ما يقع في باب الأدلة الشرعية هي في الدلالة، في دلالة النص، في فهم النص. وهذا الأمر أكثر ما يقع من الخلاف بين الفقهاء، ولذلك قال العلماء أن هذا الأمر وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في قضية صلاة العصر في بني قريظة، أو في ما حصل من اختلاف في بين الصحابة في موضوع التيمم، حينما خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، أحدهما أعاد الصلاة والوضوء والآخر لم يعد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد، قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهما على اجتهادهما، وجعل لمن اجتهد النصيب من الأجر. ولذلك يقول العلماء: كل مجتهد مصيب أجرا وليس مصيب حقا. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. واستفاد من هذا النووي رحمه الله فقال: وهذا دليل على أنه، يعني صلى الله عليه وسلم، وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد. وهذا يعطينا أن المتعين على الإنسان أن يحرص على معرفة الحق. وهنا مسألة مهمة قبل أن نذكر أسباب اختلاف العلماء، أنه لا بد أن يعلم طالب العلم مع حرصه على معرفة الخلاف بين الفقهاء أن لا يجعل من الاختلاف بين الفقهاء ميدانا للترخص إذا تبين له القول الراجح من المرجوح. ومعنى ذلك أن المسألة إذا كان فيها قولان وظهر لك القول الراجح جليا بينا ظاهرا فلا يجوز العدول عنه إلى القول المرجوح أو إلى القول الضعيف، وقد تبين لك صحة القول الأول فتركته إما تعصبا وإما ترخصا، فهذا أمر خطير. فالحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن للشيء الواحد أن يكون حلالا وحراما في نفس الوقت، إما أن يكون واجب وإما أن يكون غير واجب. ولا يمكن أن يكون الحق في كونه واجبا وفي كونه غير واجب، أو الحق في كونه محرما وفي كونه غير محرم، في كونه حلالا أو نحو ذلك. إذن من فوائد معرفة أسباب الخلاف بين الفقهاء قضية أيضا تضييق الخلاف والنزاع، ومعرفة أن العلماء حينما اختلفوا والفقهاء حينما حصل بينهم اختلاف أن هذا راجع إلى أفهامهم وإلى نظرهم وإلى اجتهادهم. ونحن نتكلم عن الخلاف الفقهي لأن مسائل وصول الاعتقاد مسائل وقع فيها الاتفاق بين العلماء، مسائل وصول الاعتقاد ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومسائل الإيمان بالكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر والصحابة وما يتعلق بمسائل اليوم الآخر من مسائل البعث والصراط وقبل ذلك الميزان والحوض والصحف وغير ذلك والجنة والنار وغير ذلك من أصول الاعتقاد، فهذه مسائل مجمع عليها، إنما حصل الخلاف في غيرها، سواء في بعض الفرعيات في باب الاعتقاد أو في مسائل الفروع مسائل الفقه. مسائل الخلاف الفقهي أو أسباب الاختلاف الفقهي كثيرة، لكن ممكن أن نجعلها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يعود إلى الروايات في الأحاديث، فقد يكون من الأسباب عدم الاطلاع على الحديث، لم يبلغ العالم الحديث وبلغ العالم الآخر هذا الحديث، فمن بلغه الحديث قال به ومن لم يبلغه الحديث قال بخلافه، فهنا حصل اختلاف. أو الشك في ثبوت الحديث صح عند هذا الحديث وهذا ضعف الحديث، فحصل الاختلاف في القول بموجب ما دل عليه الحديث، أو ربما بلغ هذا العالم الحديث لكن نسيه، هذا يحصل، نسي أن في المسألة نص من السنة، لأنه يستبعد أن ينسى النص من القرآن وإن كان قد يغفل عنه الإنسان أحيانا. وهناك مسائل تعود إلى فهم النص، فكما سبق معنا يختلف العلماء في فهم النصوص ويختلفون في مقدرتهم على الفهم ويتفاوتون في ذلك، وأيضا يختلفون في الاستنباط من النصوص أو الاستنباط للأحكام فيما لم يرد فيه نص، فيلجؤون في ذلك إلى القياس أو إلى آثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يختلفون كذلك في الجمع والترجيح بينما ظاهره التعارض من النصوص، أيضا يختلفون في ذلك. وهناك أمور تعود كما قال أهل العلم إلى اللغة فيما يتعلق باختلاف القراءات مثلا، أو في الاشتراك اللفظي أو نحو ذلك. وعلى كل حال فأسباب اختلاف العلماء كثيرة، ولو جئنا ندلل على هذه الأسباب لطال المقام، فالأمثلة في ذلك كثيرة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه القيم في ذلك الذي سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه أسباب اختلاف العلماء ومآخذ العلماء في مسائل الخلاف. إذن الخلاصة التي نصل إليها أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتجرأ على مسائل الفقه في القول بالخلاف أو الإجماع أو الترجيح دون النظر في كلام السابقين وفي التبيين والمعرفة والتفريق بين المسائل المجمع عليها وبين المسائل المختلف فيها. وكذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يرجح قولا على آخر بمجرد الهوى أو التعصب أو الميل إلى قول فلان دون غيره، وإن كان قول فلان مخالفا للنص أو للحق في هذه المسألة. ثم أيضا ينبغي أن لا يتسرع طالب العلم في نبذ مسألة فيها قول لعلماء معتبرين بمجرد أنه ظهر له فهم في هذه المسألة، وإنما ينبغي أن يتهم فهمه وأن يتهم رأيه وأن يتهم إدراكه أمام فهم العلماء السابقين وإدراكهم ومعرفتهم وفهمهم، فهم أبصر الناس بدلالات اللغة وأبصر الناس بفهم الأحاديث وأبصر الناس بالمستنبطات من الأدلة الشرعية. ثم كذلك مما يحرص عليه طالب العلم في معرفة الخلاف والاختلاف بين العلماء أن لا يقتصر نظره على ما يذكره المتأخرون من قول في المسألة ليس مقصودهم من ذلك حصر المسألة في هذا القول، وإنما مقصودهم في ذلك إظهار ما ترجح لهم من أقوال الفقهاء وأقوال العلماء، فيأتي الناظر إلى أقوالهم ويحصر المسألة في هذا القول الذي ذكره هذا المتأخر، ويهمل بذلك الخلاف في هذه المسألة ويضيق واسعا ويحجر واسعا، وربما ادعى اتفاقا أو ادعى إجماعا. فمن أراد أن يحسن إلى نفسه في معرفة الفقه ومسائله فلا بد بخلاصة الأمر أن يمر بمرحلتين. أما المرحلة الأولى فهي التأصيل الصحيح الفقهي بمعرفة الراجح، وهذا أول ما يعتني به طالب العلم، فيدرس متنا فقهيا أو متنا حديثيا، وهما مسلكان صحيحان مطروقان عند أهل العلم، حتى يضبط الراجح في المسائل الفقهية أولا، سواء على طريقة المتن المذهبي أو على طريقة المتن الحديثي. فيأخذ مثلا من مختصر كتب المذهب في بلده، ويأخذ بذلك صغار المتون الفقهية التي يبتدئ بها أهل هذا المذهب، ويأخذ هذا المتن على الراجح الذي تسانده الأدلة. المرحلة الثانية أن ينظر بعد ذلك في الاختلاف، اختلاف الفقهاء ومأخذ العلماء، حتى لا يظن أنه بدراسته الأولى درس جميع المسائل على قول واحد فيظنه إجماعا، وإنما يعلم أن المسائل الخلافية الفرعية الفقهية هي أكثر بكثير من المسائل المجمع عليها، وبذلك تنمو عند طالب العلم الملكة الفقهية التي تتمثل بعد ذلك في ترجيحاته وفي أخذه وفي معالجته للأمور، ولا سيما فيما يتعلق بعد ذلك بالنوازل التي تحتاج إلى فقيه بصير متأنٍ لمعرفة الراجح من الأقوال. هذه خلاصة في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في إفهامي وفي فهم هذه المسألة، وهي مسألة معرفة الخلاف أو الاختلاف الفقهي وأهمية ذلك لطالب العلم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.